أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو صب العامل منفعة عمله في مال المستفيد ولم يكن قد أمره بذلك ولم يأذن له. قلنا بأنه كل عمل إنما يكون مضمونا فيما لو توفر فيه عنصران. العنصر الأول يمثل مرتبة المقتضي للضمان وملاك الضمان، اللي هو عبارة عن أمر المستفيد والمنتفع. والعنصر الثاني يمثل عدم المانع، وهو عدم هدر العامل لمالية عمله وعدم هتك الأجير حرمة عمله في أربعه. فإذا ما توفر هذان العنصران سوف يكون ذلك العمل مضمونا، هلا طارة بالأجرة المسماة فيما لو كان هنالك عقد فيما بينهما، وأخرى بأجرة مثل ذلك العمل. هذا ما تقدم لديه، وأن محض الاستيفاء لا يكون ملاكا وموجبا للضمان، واستشهدنا على ذلك حينئذ بالعرف. فيما لو أمر زيد عمرا مثلا في ألبه، زيد اللي هو غير منتفع وإنما هو الآمر، أمر عمرا بخياطة ثوب باكر في ألبه، أو مثلا بإصلاح حذائي مثلا باكر من دون علم بكر في المقام، حتى لو كان حينئذ الأجير عالما بأن ذلك الحذاء ليس لزيد وإنما هو لبكر، فصب الأجير منفعة عمله في مال بكر لا في مال الأمير، بأن كان المستفيد والمنتفع شخصا والآمر شخص آخر في المال. بعد ذلك حينئذ جاء يطالب بأجرة المثل. لمن يطالب؟ هل يطالب لمن صب منفعة عمله في ماله لو عبارة عن بكر في البيت، أو يرجع على الآمر الذي أمره بصب منفعة تلك العمل في مال بكر؟ جاز من وقتان، إنما يرجع على الآمر ولا يرجع على المنتفع، سواء كان الآمر هو نفسه المستفيد والمستوفي المنفعة، أو كان المستوفي المنفعة حينئذ شخصا آخر، فإنه يرجع على الآمر. وهذا الذي أشرنا إليه من أن النسبة بين الأمر والاستيفاء هي نسبة العموم الوجهي، وأن الضمان حينئذ بحسب الوجدان دائر مدار الأمر والإذن، لا أنه دائر مدار الاستيفاء في البحث، بحيث أنه إذا امتاز في مكان ما الأمر عن الاستيفاء بأن كان الأمر في مكانين والاستيفاء في مكان آخر، الضمان يتبع الأمر ولا يتبع من يستوفي تلك المنفعة. هذا ما أشرنا إليه، إلا أنه وقع الكلام فيما لو افترضنا توهم العامل أن هنالك أمر وتخيل الأمر فصب منفعة عمله في مال المستوفي لتلك المنفعة، منفعة العمل، وبعد ذلك تبين له خلاف ذلك وأن الصحيح أنه لا يوجد أمر في المقام بوجه من الوجوه. كما لو كان للمستوفي للمنفعة ثوبان، ثوب أصفر وثوب أخضر في البيت، أمره بخياطة الثوب الأصفر فصار إلى خياطة الثوب الأخضر زعما منه بأن الأمر كان بنسبة الثوب الأخضر. بعد ذلك تبين له بأنه في الواقع لم يأمره بخياطة الثوب الأخضر وإنما أمره بخياطة الثوب الأصفر. فهنا بحسب فتوى المشهوري حينئذ لا يستحق الأجير لا الأجرة المسمات، لأن الأجرة المسمات بإذا خياطة الثوب الأصفر وهو لم يأتي متعلق الإجارة ولم يحقق متعلق الإجارة، فيستحق الأجرة المسمات، ولا أجرة مثل ما استوفى المستأجر من منفعة عمل الأجير في البين له خياطة الثوب الأخضر. ليش؟ لأنه لم يأمره في البين، رغم أن الأجير لم يقدم على المجاني وإنما أقدم على وجه الضمان في البيت، وكان هنالك أمر، إلا أن الأمر تقييدا وتحديدا قد تعلق بخياطة الثوب الأصفر ولم يتعلق بخياطة الثوب الأخضر، فما أمره به من خياطة ثوب أصفر لم يحققه، وما لم يأمره يعني ما خاطه لم يكن هنالك أمر، فملاك ومقتضي وموجب الضمان غير ثابت في يده، فبالتالي لا يستحق الأجير على المستأجر الذي استوفى المنفعة بالنسبة للثوب الأخضر الذي لم يأمره به، لا يستحق الأجرة المسمات لعدم تحقيق متعلق الإجارة لأنه لم يأخذ الثوب الأصفر، ولا أجرة مثل ما استوفى المستأجر من منفعة خياطة الثوب الأخضر التي صبها الأجير في مال المستأجر في البين لعدم الأمر، لأن الأمر تعلق بالثوب الأصفر ولم يتعلق بالثوب الأخضر في البين، إلا أن السيد الأستاذ دام ظله جريا منه مع قاعدة بطلان ربح ما لا يضمن، منضما إليها قاعدة العدل والإنصاف في البين، صار إلى أحد احتمالين آخرين، إما أن يستحق الأجير أجرة مثل ما استوفى المستأجر من منفعة خياطة الثوب الأخضر، أو لا يملك الأجير حينئذ ذلك الثوب لخاطه في البين له الثوب الأخضر، ويرجع على المستأجر حينئذ بقيمة ذلك الثوب الأخضر مجرد عن صفة المخيطية في البين، لأن الثوب الأخضر له قيمتان، قيمة ذلك الثوب على صفة المخيطية يمكن حقه مثلا خلينا نفترض 100 درهم، وقيمة ذلك الثوب مجرد عن صفة المخيطية يمكن حقه مثلا 10 دراهم في البين، فيستحق المستأجر في ذمة الأجير بعد أن يملك الأجير حينئذ ذلك الثوب الذي خاطه في البين، يستحق على الأجير، يرجع على الأجير بقيمة ذلك الثوب مجرد عن صفة المخيطية، كيف الثوب الأخضر قبل ما يخيطه يستحق عليه حينئذ قيمة مثل ذلك الثوب لو لم يكن مثليا، إن كان مثليا فيكون حينئذ بالبس. هذا اللي ذكره السيد الأستاذ في البحث. ومحصل المطلب، في عنا 4 احتمالات في المقام. الاحتمال الأول وهو أن يدخل الأجير مع المستأجر، يدخل معه شريكا ومساهما في قيمة الثوب، تكون الشراكة في مالية الثوب لا في عين الثوب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني اللي ذكره المشهور، أن الأجير لا يستحق على المستأجر لا قيمة لا الأجرة المسمات لعدم تحقيق متعلق الإجارة، ولا أجرة مثل ما استوفى من منفعة خياطة الثوب الأخضر لعدم الأمر في البين. هذا الاحتمال الثاني اللي هو عليه المشهور. وعندنا الاحتمال الثالث والرابع ما أشار لهما السيد الأستاذ، ولو عاملا بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف كما سوف نشير، اللي هو أن يرجع الأجير على المستأجر بأجرة مثل قيمة الأجرة المسمات قطعا ما بيستحقها لعدم تحقيق متعلق الإيجار اللي هو خياطة الثوب الأصفر، وإنما يرجع الأجير على المستأجر بقيمة ما استوفى من أجرة مثل ذلك الثوب الذي خاطر له الثوب الأخضر في البحر. هذا الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع له أن يصبح الثوب الأخضر الذي خاطه الأجير ملكا للأجير في البحر، ويرجع المستأجر على الأجير بقيمة الثوب الأخضر مجرد عن صفة الخياطة في البحر. هذه 4 احتمالات في البحر لابد وأن نتعرض لها احتمالا احتمالا حتى نرى أين يكمن الحق وأين مكمن حينئذ المطلب في البحر. أما الاحتمال الأول وهو أن يدخل الأجير شريكا مع المستأجر في قيمة الثوب يعني في مالية الثوب في البحر لا في عين الثوب، هذا الاحتمال ابتداء مبني على نقطة وهو بطلان ربح ما لا يضمن. ليه؟ لأن هذا الثوب هو الثوب الأخضر قبل الخياطة قديش كان سعره؟ خلينا نفترض 10 دراهم. الآن بعد الخياطة خلينا نفترض مثلا عمل منه بدلة يشار لها مثلا بالبناني في قلبها، أو نعمل منه فستان عرس، كان كل أول قطعة حينئذ نعمل منه فستان صار سعره حينئذ بالغ ما بلغ في البحر، فصار قيمة حينئذ هذا الثوب الآن صار قيمته تسوى مثلا 100 درهم، كان قيمته لا تسوى 5 دراهم أو 10 دراهم، الآن صارت قيمته تسوى 100 درهم في البحر. هودي 90 درهم أو 95 درهم هودي ربح حصله في مال المستأجر. ليش؟ لأنه هذا الثوب كانت قيمته 5 دراهم، الآن صارت قيمته 100 درهم في البحر. هودي 95 درهم هذا ربح حصل عليه المستأجر من دون أن يقابل بضمان أي شيء. واضح؟ يعني لم يكن هنالك من المستأجر ضمان لأي شيء. ليش؟ لأنه الضمان فقط للأجرة المسمات في البيع، والأجرة المسمات لا يضمنها المستأجر طالما أن الأجير لم يحقق متعلق الإيجار ولم يخط الثوب الأصفر. فبيبقى بالنسبة للثوب الأخضر في البين كانت قيمته تسوى 5 دراهم والآن صار 100 درهم. هذه 95 درهم ربح حصل في جيب وكيس المستأجر من دون أن يكون ضامنا لأي شيء في البين. وهذا بيدخل تحت صغرى يكون من صغريات قاعدة ربح ما لا يضمن في البين، وهذا باطل. كل ربح لا يكون مضمونا يكون هذا الربح باطل، يعني أشبه ما يكون أكلا للمال بالباطل وبالطريقة غير الشرعية. طيب هون شو بنعمل؟ ما هو الموقف؟ بغض النظر عن القاعدة اللي أشار لها سيد الأستاذ من قاعدة العدل والإنصاف، نحن بين احتمالين، يعني مع الأخذ بعين الاعتبار أن العين ما زالت على ملك المستأجر رغم أنها صبت فيها صفة المخيطية، بس الثوب الأخضر ما زال على ملك المستأجر. طيب إذا ما زال على ملك المستأجر، هذه القيمة المرتفعة لم تكن حينئذ لدى المستأجر بالنسبة للثوب ثم صارت، فيكون الأجير شريكا للمستأجر في مالية تلك العين، وتكون هذه الشركة شركة قهرية وتكون شراكة في المالية لا شراكة في عين الثوب. هلأ أول شيء لح تشعر بغرابة حينئذ هذا الوجه أو هذا الاحتمال الفقهي في البيع. من جهة كيف هذه الشراكة القهرية حينئذ تكون؟ الجواب أن هذا ليس بعزيز، له نظائره في الفقه. من قبيل مثلا يأخذ مثلا 100 كيلو من الحنطة على المطحنة لحتى اطحن، وصلت لهناك عم نزلهم، واحد كان منزل حمل الحنطة اللي عنده، تمزق مثلا كيس الحنطة واختلطوا الحنطات اللي عندي بالحنطة اللي عنده في البيت، فصار عندنا هلأ 200 كيلو حنطة في البيت. واضح؟ صار في عندنا شركة بلا شك، وهذه الشركة شركة قهرية فيما بين صاحب 100 كيلو الأولى مع 100 كيلو الثانية. وهون مرة بيكون اثنينتهم من جنس واحد ومرة من جنسين مختلفين ومن جنس واحد مع رداءة النوع، أو اثنينتهم لا من نفس النوع الوسطي أو النوع الجيد أو النوع الرديء في البيت إلى آخره. لكن على كل حال حصلت شركة في المقام، ولكن هذه الشركة شركة قهرية وليست شركة اختيارية من الطرفين. مزج المالين ببعضهما البعض كان حينئذ قاهرا وغالب على أمر كل من الشركين الطرفين. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا تصوير الشركة في المالية كيف حينئذ يتم في البيت، هذا أيضا ليس بعزيز في الفقه، له نظائره بناء على ما مر معكم في الإرث من أن المرأة لا ترث من العقار عينا ولا قيمة، واضح، ولكن ترث من البناء الموجود في العقار قيمة، ترث من البناء الموجود في العقار قيمة في البيت. هون شو بيكون في عنا؟ تكون تلك المرأة تلك الزوجة شريكة مع سائر الورثة في قيمة البناء يعني مثلا إلى الثمن حينئذ من قيمة البناء، أو إلى الربع واضح من قيمة البناء من دون أن يكون لها حق في شخص البناء، في شخص عين البناء في البيع. فتكون الشركة في المقام شركة قهرية، ليست شركة اختيارية. ليش؟ لأنه هود المئة درهم لم تكن له، وإنما صارت له بفعل الأجير في البيع، وبفعل الأجير الخطأ، مثل الخطأ اللي بيحصل وينتفج أحد المالين بالمال حينئذ الآخر في البيع، بصير عندنا حينئذ مال، فتكون شركة. لكن الشركة هنا ليست في شخص العين، العين باقي على ملك المستأجر، وإنما الشركة في مالية العين. كيف أن الزوجة تدخل شريكة مع سائر الورثة في مالية وقيمة البناء من دون أن يكون لها حق وحصة في شخص البناء في البيع وفي عين البناء، فضلا عن عين العقار والأرض في كذلك الحال في مسألة. هذا حينئذ ما يمكن أن يصور ويقرب هذا الوجه في المقام. وبالتالي سوف يكون هذا الثوب بخصوصيته الشخصية والمثلية على ملك المستأجر في البيع. هذا الثوب بعض المخيطية بعضه على ملك المستأجر، لكن في ماليته يصبح حينئذ له شريك معه في ماليته، اللي هو عبارة عن الأجير بنسبة ما قدم كل من الطرفين. هذيك قدم 95 درهم فإله 95 درهم من الثوب، وذيك له ذلك الثوب مع مالية ذلك الثوب بمقدار 5 دراهم ليس إلا. هذا الاحتمال الأول الذي حينئذ يرد في المقام. هذا الاحتمال يعني جوابه أولا وثانيا. أولا نبتني على بطلان قاعدة، على قاعدة بطلان ربح ما لا يضمن، وأنه كل ربح يحصل في كيسه وفي جيبه ولا يكون مضمونا من طرف الرابح اللي صار عنده زيادة حينئذ في ماله في البين ونمو في ماله، يكون ذلك الربح الذي حصل عليه حينئذ يكون باطلا في المقام. هذا الكلام غير تام في المقام أولا وثانيا. هذا الكلام أولا الكلام في الربح واضح، والربح حينئذ له قاعدته بده كسبه بده شو إلى آخره. وثانيا ولسنا منه نحن، وثانيا هذا الذي نريد أن نقوله، وهو أن قاعدة بطلان ربح ما لا يضمن، أصل هذه القاعدة نسلم بها، ولكن الالتزام بها بعرضها العريض بحيث تشمل كل المناحي الفقهية بما فيه مولدنا، هذا أول حينئذ الكلام. والوجدان الفقهي قاض حينئذ بخلاف مثل واحد قاعد ببيت لا عمل أفاص ولا عمل مصيدي ولا عمل شيء، هو قاعد هيك عم يقرأ قرآن أو عم يسبح أو عم يستغفر، وقع طائر حينئذ في لا حد أوصه لحتى نقول ولا أي شيء، ما لم يصطده أحد ولم يكن هنالك حينئذ لحتى نقول أن هذا يملك بالحيازة والاصطياد، وأن المعيار مش باللي أمسك، المعيار باللي أطلق عليه السهم، لا بكامل قواه وبكامل حينئذ صحته وعافيته وقع ذلك الطائر في حده. هل نفترض يا خي حقه درهم واحد الطائر؟ هلا المسألة بربح ما لا يضمن مش إنه بدرهم ولا بعشر دراهم وكذا، لحتى نزيد حينئذ نزيد في الطين بلة وفي الطنبور نغمة، أم ذبح ذلك الطائر وفتحوا لقى فيه مثلا لؤلؤة مثلا على اسم الفرض واضح، كانت تعادل ما تعادل حينئذ من الأموال. شو رأيكم؟ صار عنده ربح ما شاء الله وقعد ما لم يضمن أي شيء، وما لا عرق جبينه ولم يكن هنالك كد يمين ولا عرق جبين حينئذ ولا أي شيء حينئذ أتى به حتى يأتي هذا الزهر. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن ربح ما لا يضمن قد نسلم به، لكن في المعاملات وفي التجارات وفي أمور الكسبية وإلى آخره، أما مطلقا بعرضها العريض حينئذ لا نلتزم حينئذ بهذه القاعدة في موارد مش اللقطة، يعني في موارد المشتركات العامة، لأن اللقطة تكون على مال الغير، في موارد المشتركات العامة التي يعثر حينئذ على أموال ثمينة وأموال باهظة هكذا اتفاقا في بين هناك، وان في عنا حينئذ بطلان ربح ما لا يضمن. هذا ما يرتبط بالإشكال الأول. الإشكال الثاني، وهذا الأهم، عم نحكي أنه يدخل الأجير مع المستأجر شريكا في مالية الثوب. الثوب بخصوصيته الشخصية والمثلية هو على ملك المستأجر، لكن مالية الثوب تصبح شركة فيما بين المستأجر والأجير بنسبة كل ما قدم أحد الطرفين. الأجير قدم الثوب، عفوا المستأجر قدم الثوب اللي هو حقه 5 دراهم، المستأجر صب منفعة، الأجير صب منفعة العمل لقيمته 95 درهم، فتكون مالية الثوب شركة بينهما بنسبة 95 درهم إلى 5 دراهم فيها. هذا الكلام إنما يتم في موارد التنظيرات اللي نظر بها. في عندك 100 كيلو من الحنطة له مالية، 100 كيلو قمح له ماليته المستقلة بلا أي شيء. هذا 100 كيلو حينئذ قهرا اتفاقا حينئذ امتزج بمال آخر وبحنطة حينئذ أخرى في البحر، واضح. هنا مال اختلط في مال، نوصل حينئذ إلى 200 كيلو إلهم مالية أزيد في البحر، وتكون هذه 200 كيلو حينئذ شركة فيما بين الطرفين بالخصية الشخصية والمثلية والمالية والقيمية. لكن مقامنا ليس منه. ليه؟ لأنك تتكلم بامتزاج مالين، ولو خطأ ولو اشتباها ولو قهرا بأمر غالب على إرادة كل من الطرفين، ومقامنا ليس منه. ليه؟ لأنه فرع أن يكون هنالك مالية للعمل بمعزل حينئذ عن مالية الثوب قبل الخياطة في البيع. يعني أن يكون هنالك مالية لخياطة الثوب، وهذا أول كلام. ليه؟ لأن مالية خياطة الثوب من أين تنشأ؟ تنشأ من مجموع أمرين كما أشار، أو 3 أمور كما سوف أبين. الأمر الأول وجود المقتضي للضمان اللي هو عبارة عن الأمر. الأمر الثاني عدم هتك الأجير لحرمة عمله والإقدام على التبرع على وجه المجانية في البيت وهدر مالية عمله في البيت. مضافا إلى نقطة ثالثة سوف تأتي ضمن المسألة القادمة، وهو أن يكون لنفس العمل مالية بحسب نظر العرف. لو جيت مثلا السيد حمزة قلت له نيول نمح، واضح، ما بدش نول نمح، والمحرم من المشتركات العامة مثلا على سبيل الفضل، نولني المحرم قال لي يلا اطلع لي بالأجرة. أجرة شو؟ قال لي مش أني أقدمت على وجه الضمان مش على وجه التبرع في البيت. أخي صح، أقدمت على وجه الضمان، بس هيدا العمل له مالية بنظر العرف أو ليس له مالية؟ واضح. خلني خياطة الثوب صفة المخيطية التي تصب في الثوب لها مالية عند العرف، لنفترض بقديش؟ ب10 دراهم، ب15 درهم له مالية عند العرف. ولكن لابد من تمامية العنصرين الأوليين. العنصر الأول وهو أن يكون قد أمر حينئذ المستوفي لتلك المنفعة، والعنصر الثاني أن لا يكون المستأجر قد أقدم، أن لا يكون الأجير قد أقدم على المجاني، أن لا يكون العامل قد هدر حرمة عمله. واضح. هب أن العامل لم يهدر حرمة عمله، أنه أقدم وبنيته أنه يكون ذلك العمل مضمونا. ليش؟ لأنه أقدم على أساس أنه أمره بخياطة الثوب الأخضر، وفي الواقع لم يكن هنالك أمر، وإنما بدا له ذلك، وإنما كان المأمور به خياطة الثوب الأصفر مو الثوب الأخضر في البحث. لكن قبل ذلك لم يكن هنالك أمر، الأمر تعلق بخياطة الثوب الأصفر ولم يتعلق بخياطة الثوب الأخضر في البيع. فالثوب الأخضر لم يكن فيه أمر بوجه من الوجوه، فلذا حينئذ لا ضمان بمعنى لا مالية لا حرمة لذلك العمل بحسب نظر العرف له مالية، وهو أنه هذا العمل وهو عمل الخياطة بيستاهل 15 درهم مثلا في البيع. لكن إنما يكون مضموناً، وإنما يكون له قيمة إذا كان بأمر من المستوفي لتلك المنفعة، أما إذا لم يكن هنالك أمر، فضلا عما لو كان قد أقدم ذلك الطرف على المجانية في البيع وقد هتك حرمة عمله وأهدر مالية حينئذ ذلك العمل، فليكون مثل ذلك العمل مضمونا. والحاصل من مجموع ذلك أنه هذا العمل أول كلام أن يكون له مالية مضمونة، مش أصل المالية بحسب نظر العرف، لا، أن يكون له مالية مضمونة حينئذ حتى يدخل الأجير شريكا مع المستأجر في مالية حينئذ ذلك العمل. هذا الجواب الذي نريد أن نشير له في المقام. يعني هو لما أتى بعمل ولم يكن بأمر المستوفي وبإذن من المستفيد، أعني المستأجر في البيت، هنا لا شك أنه هذا العمل لا مالية له، لا حرمة له، مضمونة، ولو مضمونة مش لا مالية، يمكن إله بحسب نظر العرف إله مالية، بس لا مالية له، مضمونة حتى يكون في مالية حينئذ فعلية بحسب العرف، فيصدق أنه مال قد امتزج بمال آخر قهرا في البيع، فتحصل عندنا شراكة قهرية في البيع. لا، ليس الأمر كذلك، شراكة قهرية فيما بين مالين، ومالية عمل الأجيري وهو خياطة الثوب الأخضر فرع تمامية المقتضي حينئذ للضمان، ومع عدم مقتضي للضمان لا يكون له حينئذ تلك المالية. واضح هذا المالية المضمونة، مش المالية العرفية المجردة عن حيثية نقطة الضمان في البيع. فهذا الوجه الأول، وهو أن يدخل الأجير شريكا مع المستأجر في مالية الثوب المخيطي خطأ واشتباها في التطبيق في البيع. هذا الاحتمال لا يرجع لي محصل، أولا لأن قاعدة بطلان ربح ما لا يضمن لا يؤخذ بها بعرضها العريض، واضح. وثانيا لو سلمنا حينئذ بذلك، فإذا أن يكون شريكا معه في ماليته حينئذ ذلك فرع مالية العمل، ومالية العمل فرع وجود الملاك لضمان حينئذ ذلك العمل، حيث ليس المنظور هي المالية العرفية المجردة، وإنها المالية التي تكون مضمونة في البيع. والضمان فرع توفر عنصرين، العنصر الأول اللي هو الأمر، والعنصر الثاني هو ما يكون من ثابت عدم المانع، يعني عدم هتك الأجير لحرمة عمله وإقدامه على المجانية وهدر حرمة ذلك العمل في البيع. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للوجه الأول. يبقى الكلام في الوجهين الآخرين اللذين احتملهما السيد الأستاذ حفظه الله عملا بقاعدة العدل والإنصاف في البيع. إما أن الثوب يبقى على ملك المستأجر في البيع، واضح، بمالياته وبقيمته وخصوصيته المثلية والشخصية، ولكن يضمن للأجير أجرة مثل ذلك العمل، وإما لا، الثوب بيصير على ملك الأجير في البيع، ويرجع المستأجر على الأجير بقيمة الثوب المجرد عن صفة المخيطية في البيع. هذان احتمالان تردد بينهما السيد الأستاذ حفظه الله عملا بقاعدة ما تمنيه قاعدة العدل والإنصاف، وسوف يأتي تتمة البحث إن شاء الله.